الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا فيما مضى المسألة 80 وهي اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وعرفنا أن هذا الفعل من شأن اليهود والنصارى، وقد لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام على صنيعهم هذا. وسبق الكلام على هذه المسألة وما فيها من الأحكام فيما مضى، وسبق أن تكلمنا على حجة من يحتج ببناء المساجد على القبور بمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعرفنا أن هذا من الاحتجاج الباطل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قبر في الحجرة في حجرته في حجرة عائشة رضي الله عنها، ولم يقبر في المسجد، وما زال النبي عليه الصلاة والسلام مع صاحبيه في تلك الحجرة. وغث ما في الأمر أن المسجد حصلت له توسعة حتى اتصل بالحجرة. وكون المسجد اتصل بالحجرة لا يعني أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام صار في المسجد، وما زال في الحجرة، لكن كما عرفنا البنيان اتصل، بنيان المسجد اتصل بتلك الحجرة. وهذا الاتصال لم يخرج قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه عن كونه في الحجرة، وما زال في الحجرة إلى هذه الأزمان. وهكذا الاحتجاج على هذه المسألة بقول الله عز وجل: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، من الاحتجاج الباطل، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا القول عن أهل الغلبة ولم يذكر هذا القول عن أهل العلم والخير والصلاح، وإضافة هذا القول لأهل الغلبة يدل على أنهم فعلوه بما عندهم من السلطان والقوة والهوى، ولم يفعلوا ذلك على وفق العلم والشرع والدين. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن ما فعله ممن مضى من الأمور المنكرة، فلعن النبي عليه الصلاة والسلام اليهود النصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا يدل على أن هذا الفعل لم يكن مشروعا حتى في الأمم السابقة، وأن من فعل ذلك ليس عنده علم وليس عنده شرع يدل على مشروعية ذلك الفعل، وإنما حصل من أهل القهر والسلطان كما ذكر الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف، وفعل ذلك أيضا من ضل من اليهود النصارى الذين لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي سبق أن ذكرناها فيما مضى. دخل المؤلف بعد ذلك في المسألة 81، فقال: اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. فأهل الجاهلية حصل منهم تعظيم، أو حصل منهم الغلو في الأنبياء وفي الصالحين، فبنوا عليهم المساجد، بنوا عليهم الكنائس والبيع، واتخذوا قبورهم مساجد، أي مواضع للسجود. وهكذا حصل منهم الغلو في آثار الأنبياء، فإذا وجدوا أثرا من آثار الأنبياء غلوا في ذلك الأثر، فغلوا في أنبيائهم وفي صالحيهم، وغلوا أيضا في آثارهم. قال: اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. وقد روى عبد الرزاق في مصنفه، وهكذا ابن أبو شيبة في مصنفه، بإسناد صحيح عن المعرور ابن سويد قال: خرجنا مع عمر في حجة حجها، فقرأ بنا في صلاة الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ولإيلاف قريش. فلما قضى حجه ورجع الناس، ولما قضى حجه ورجع قال: والناس يبتدرون. فقال: ما هذا؟ قالوا: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي موضع من المواضع التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وليس المراد أنه من المساجد المبنية، وإنما ذلك الموضع صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: هكذا هلك أهل الكتاب، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا. هكذا هلك أهل الكتاب، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، أي مواضع للصلاة. من عرضت له منكم الصلاة فليصلي، ومن لم تعرض له فيه الصلاة فلا يصلي. والمعنى: إذا حان الوقت، كما حان الوقت لرسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك الموضع، فصليتم بدخول الوقت في ذلك الموضع كما حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا بأس. أما تعمد الصلاة في ذلك الموضع من غير حاجة، وإن من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ذلك الموضع، فهذا فعل غير صحيح. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ذلك الموضع موافقة لا قصدا، أي أنه لم يصلي في ذلك الموضع بما له من الشرف والفضيلة، وإنما حضرت الصلاة وهو في ذلك المكان فصلى في ذلك المكان. فمن حصل له مثل ما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام فلا بأس، فمن حضرت له الصلاة في ذلك الموضع الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام فليصلي. وإذا لم تحضر الصلاة فلا يتكلف الإنسان ذلك الموضع، فإن هذا ليس من مقصود رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما يتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام في الأمر الذي فعله قصدا وفعله تشريعا. أما ما كان على سبيل المصادفة فليس من مواضع الاقتداء. وهذا الذي كان عليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ومنهم الخلفاء الأربعة، فكانوا لا يرون مثل هذا الفعل وينكرون مثل هذا الفعل. وإن كان هناك من الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتعمد مثل هذه الأمور، لكن خالفه سائر الصحابة وخالفوا الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أجمعين. فما عليه أكثر الصحابة هو القول الصحيح أن الأماكن التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام موافقة لا تعمدا وقصدا، من عرضت له الصلاة فحصله ما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك الموضع فليصلي، ومن لم يحصل له ما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام فليمضي وليصلي في الموضع الذي حضرت فيه الصلاة. فاتخاذ آثار الأنبياء مساجد كما ذكر المؤلف رحمه الله مما كان عليه أهل الجاهلية، مما كان عليه أهل الكتاب كما قال عمر رضي الله عنه هكذا هلك أهل الكتاب، اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد، فهذا من شأنهم. وتعظيم الآثار والاهتمام بها من أمور الأعاجم، فهم الذين يعظمون آثار والآثار ويهتمون بها. وقد انتقل هذا الأمر إلى كثير من جهال المسلمين فصاروا يعظمون الآثار ويحرصون عليها ويهتمون بها، وربما يسافرون من أجلها، من أجل مشاهدة تلك الآثار القديمة، ويدفعون الأموال الكثيرة من أجلها، ولم يكن هذا الأمر معهودا في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وإنما المعروف عما مضى هو الاهتمام بالآثار المروية، وهكذا الآثار الجسدية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الآثار المروية المراد بذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو من فعله أو من تقريره، فكانوا يهتمون بالآثار المروية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيحرصون عليها ويحرصون على الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام في أفعاله وفي أقواله، امتثالا لقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن مضى كان يهتمون بهذه الآثار التي فيها الخير وفيها البركة وفيها الهداية. وهكذا كانوا يتبركون بالآثار الجسدية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كالتبرك بشعره والتبرك حتى بتفله ولقامته عليه الصلاة والسلام، فهذا كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم أجمعين برسول الله عليه الصلاة والسلام فقط، وما فعلوا هذا بغير رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الآثار المكانية فكانوا يبتعدون عنها، المكان الذي مثلا صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام موافقة لا عمدا، ما كانوا يتخذون تلك الأماكن مساجد، إلا ما جاء كما عرفان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وخالفه سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا ما كان عندهم اهتمام بغير ذلك من الآثار كالبيوت مثلا وغير ذلك من الأشياء التي يهتم بها جهال الناس في هذه الأزمان، فصار كثير من الناس يهتمون بالأمور القديمة ما هي المتعلقة برسول الله عليه الصلاة والسلام، أي شيء قديم سواء يتعلق بالصحابة أو بالتابعين أو من جاء بعدهم، بل ربما يكون ذلك الشيء يتعلق ببعض الكافرين من اليهود القدامى ومن سائر المشركين، ويكون هذه آثار ولا بد أن نحافظ على الآثار ونحرص على الآثار. وهذا إنما جاء من جهة الأعاجم، هم الذين يفعلون ذلك ويهتمون بذلك ويبنون المتاحف التي فيها شيء من الآثار، وهكذا يحرصون على الأمور القديمة التي كانت لبعض عظمائهم وكبرائهم، وسواء كانت من الأصنام أو غير ذلك من الأمور. فهذا إنما جاء من جهة الأعاجم، وانتشر هذا في أوساط كثير من جهال الناس، وصار هناك من ينادي بالآثار والاهتمام بالآثار والحرص على الآثار، وكل هذا من اتباع سنن من سبق من اليهود ومن النصارى. والاهتمام بآثار من مضى من الصحابة ومن الصالحين من وسائل الشرك، نعم وسيلة من وسائل الشرك، فإن الآثار القديمة المنسوبة لبعض الصحابة أو بعض التابعين إذا ما تركت على حالها واهتم بها ربما عبدت من دون الله عز وجل، لكن هناك من يعبد من دون هؤلاء بمراحل، وإذا وجد شيئا متعلق ببعض من يعتقد فيه الولاية إذا به يتبرك بتلك الآثار كما يفعل الجهال بالتبرك بأتربة الموتى والتمسح بأتربة الموتى والأكل من أتربة القبور والاستشفاء بها. وهذا يحصل من أناس جهال، في أناس قد يكونوا أيضا من أهل الجهل من أمثالهم، فكيف إذا كانت تلك الآثار لبعض الصحابة وبعض التابعين، فإن الفتنة في ذلك أشد وأشد. فالابتعاد عن ذلك هو الذي ينبغي، وعدم الحرص على ما يسمى بالآثار. لو كان هذا من الدين لجاء به الوحي إما في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولاهتم بذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولاهتم بذلك من جاء بعدهم من التابعين ومن أتباع التابعين ومن أئمة الدين، وكل هذا لم يحصل، بل كان الصحابة ومن جاء بعدهم من أشد الناس محاربة للشرك ولوسائله وأسبابه الموصلة إليه. وهكذا كان عمر رضي الله عنه كما في هذه القضية استنكر هذا الأمر على الناس، ومما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قطع الشجرة التي حصل عندها التي حصل عندها البيعة، بيعة الرضوان، لما وجد الناس يتوافدون إليها ويصلون عندها، وإن كانت القصة فيها شيء من الضعف فرواها ابن سعد وغيره من مرسلات نافع، روى ذلك نافع مرسلا، وجاء في البخاري من حديث سعيد المسيب عن أبيه في شأن تلك الشجرة، فأخبره أنهم في العام المقبل التمسوها فلم يجدوها، إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في العام المقبل التمسوا تلك الشجرة فلم يعرفوها. وهكذا جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه مشى مع رجلان على تلك الشجرة، أي على معرفة عين تلك الشجرة، وإنما حصل لهم الاختلاف، منهم من يقول هذه ومنهم من يقول بل هذه ومنهم يقول بل هذه، فأعمي خبرها عن الناس في ذلك الزمن، في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا مما احتج به على ضعف تلك القصة المروية عن عمر رضي الله عنه أنه قطعها، فإن الصحابة في العام المقبل ما عرفوا أينها، وما اجتمع رجلان على معرفتها. لكن جاء في مسلم حديث جابر بن عبد الله قال رضي الله عنه لو كنت مبصرا لأخبرتكم بمكان الشجرة، لو كنت مبصرا لأخبرتكم بمكان الشجرة، وقد يكون هذا على حسب غلبة ظنه، فإن ابن عمر يقول مشى معه رجلان، بعضهم يظن أن هذه الشجرة، وبعضهم يخالف يقول بل هذه الشجرة، فقد يكون على حسب ما غلب على ظنه، وقد يكون عرفها بعضهم وجهلها البعض، فالله أعلم. على كل تعظيم الآثار من أمور الجاهلية، وإذا كانت الآثار منسوبة لبعض الصالحين كالأنبياء والصحابة رضي الله عنهم أهل العلم والخير والتقى، فإن ذلك سبب كبير من أسباب الشرك والعياذ بالله. إلى هنا وننتقل إلى علوم الحديث. كيف؟ وقد قلنا أن أمور الآثار وما يسمى بالمتاحف هذه جاءت من جهة العجم، هي معروفة في الإسلام، والاحتجاج بقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على الآثار احتجاج باطل، فإننا نعم نتبع في ذلك الوحي والشرع، فما جاء في شريعتنا أن نحافظ عليه أو نأتي بعبادة من العبادات في ذلك الموضع من المواضع، فإننا نتبع الشرع، نتبع الشرع، نتبع الوحي، وإنما الكلام فيما يحدثه الناس من عند أنفسهم، تشبها بالكافرين، وأيضا هو إحداث في دين الله عز وجل، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما ما جاءت به الشريعة فنحن نأخذ به، جاءتنا الشريعة بمشروعية شد الرحال إلى المساجد الثلاثة، وهذه من آثار الأنبياء. مساجد الثلاثة من آثار الأنبياء، فيستحب شد الرحال إلى تلك المساجد وعبادة الله عز وجل في تلك المساجد، وهكذا ما يتعلق بمناسك الحج فيها جملة من آثار، فيها ما فيها من آثار الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وما يتعلق ب بعض الصالحات كأم إسماعيل في سعيها بين الصفا والمروة. فما جاء به الوحي وما جاء به الشرع رب العالمين سبحانه وتعالى فنحن نأخذ به، ونحن عبيد الله عز وجل. أما أن نحدث أشياء من عند أنفسنا تحت مسمى الآثار والاهتمام بالآثار، هذا كلام غير صحيح. وهكذا ما جاء في شأن موسى، في شأن التابوت، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. قيل وما كان من تلك البقية عصا موسى وغير ذلك مما ذكره علماء التفسير. فهذا مما جاء عن رب العالمين سبحانه، مما جاءهم عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا مما لا ينكر ما جاء به الوحي، ما كان من شرع الله عز وجل لمن سبق من من الأمم، أو ما كان في شريعتنا مما جاء به الوحي فنحن نأخذ به، ما هو من قبيل التعظيم للآثار والاهتمام بالآثار، لكن من باب اتباع الشرع ومن باب طاعة الله عز وجل فيما أمر والاستقامة على شرع الله عز وجل. فهناك من يأتي إلى مثل هذه الأدلة ويريد أن يتوسع في هذا الباب، وأن كل ما كان مأثورا عن نبي من الأنبياء أو عن بعض الصالحين لابد من الاهتمام به والمحافظة عليه والذهاب إلى تلك الأماكن وأخذ العبر والعظة، كما يفعل كثير من جهال الناس في غار حراء. الناس في مواسم الحج يهتمون بما يتعلق بمناسك الحج، وهناك كثير من جهال الناس يصعدون جبل النور. تشاهد كثير من الناس وهم في صعود في ذلك الجبل، إن يذهب هؤلاء قالوا إلى غار حراء، وجبل متعب فيه مشقة، فيه ما فيه من مشقة الصعود، ويكلفون أنفسهم مثل هذا الأمر الذي فيه ما فيه من المشقة، من أجل أن هذا أثر من آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة كان يتعبد الله عز وجل في غار حراء. طيب، تعبد ربه سبحانه وتعالى في غار حراء قبل البعثة، هل فعل هذا بعد البعثة؟ ما فعله قط. وهل أمر بذلك أمته أن يذهبوا إلى ذلك المكان أو يتعبد الله عز وجل في ذلك المكان؟ ما جاء هذا في حديث قط. ولا فعل هذا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين مع حرصهم على متابعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا جاء هذا عن التابعين ولا عن أئمة الإسلام. وهكذا ما يتعلق بغار ثور، لو كان هذا من الدين لجاءت به الشريعة، وكل هذا من من الجهل. وهكذا ما يفعل بعض الناس من الصعود على جبل عرفة، وأن فيه وأن آدم عليه الصلاة والسلام أهبط في ذاك الموضع أو غير ذلك من الأمور التي يعتقدها بعض الناس، ويهتمون ويرون أن هذا من النسك، وأن من وقف في غير هذا الموضع فكأنه قد نقص حجه. وخير الخلق نبينا عليه الصلاة والسلام وقف أسفل الجبل عند السهرات، ولم يصعد الجبل عليه الصلاة والسلام ولم يحث أمته على ذلك، ولم يكن هذا من هدي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فهذه فتنة وقع الناس فيها في كثير من المخالفات وفي كثير من البدع، وهي أيضا كما عرفنا وسيلة من وسائل الشرك والعياذ بالله. على كل طالبنا الكلام حول ما يتعلق بالآثار، نعم، فلا نطيل الكلام في الدرس الآخر، فنؤجل الدرس الآخر إلى يوم قادم بمشيئة الله. إلى هنا والحمد لله.